الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا على موعد مع يوم تهتز له القلوب المؤمنة شوقا وتفيض فيه الأرواح رجاء، يوم يباهي الله فيه بأهل الموقف ملائكته الكرام، يوم تسكب فيه العبرات وترفع فيه الدعوات وتغسل فيه الصحائف من أدران الذنوب والخطيئات. إنه يوم عرفة، يوم العتق الأكبر من النار، يوم إذا أقبل أقبلت معه الرحمات، وإذا حل تنزلت فيه البركات. فطوبى لعبد عرف قدر هذا اليوم فأحيا ساعاته بالتوبة والذكر والدعاء، ورجى من مولاه أن يكون من عتقائه الفائزين. ويوم عرفة من الأيام العشر الفاضلة، أفضل أيام الدنيا وأفضلها بعد يوم النحر، بل فضل بعض العلماء يوم عرفة على يوم النحر، وقال بعضهم إنه يوم الحد الأكبر. والصحيح أن يوم النحر أفضلها، وأنه هو يوم الحد الأكبر. وفي الحديث الذي أفرده أبو داود بإسناد صحيح إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. وعرفة واليوم التاسع من أيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، فواليوم قبل الأخير منها زمانه فاضل، والعمر يولي، والأنفاس معدودة، والأعمار محدودة، والمؤمن يبادر إلى اغتنام ساعاتها ويسارع إلى مرضاة ربه تبارك وتعالى فيها. إنه يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن. لا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم، ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه وبعث به أفضل رسله الكرام وأنزل به أشرف كتبه. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. إنه يوم يكثر فيه العتق من النار، ويباهي الله جل وعلا بأهل الموقف الملائكة. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وروى الإمام أحمد بسند لا بأس به عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، يعني أن تغيب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفة، أي قبل قليل، فأقرأني من ربي السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته فهو المشعر الحرام، وضمن عنهم التبعات يعني حقوق العباد بعضهم من بعض. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. رواه العقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إن أعلى وأسمى ما يحظى به العبد بين يدي مولاه أن يكون في موضع المباهاة، فيباهي بأهل أرضه أهل سماواته. وفي يوم عرفة يجود الله جل وعلا على عباده جودا عظيما حتى يرى فيه إبليس أحقر ما يكون، بسبب ما يرى من تنزل الرحمات وفيض المكرمات من رب الأرض والسماوات. وفضل يوم عرفة يشمل عباد الله في أرجاء الدنيا الحجيج وغيرهم، لذا ينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات الرحمة والمغفرة في هذا اليوم. هو أكثر ما يعتق الله فيه من النار، كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء فيقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا. في يوم عرفة مباهاة الله تبارك وتعالى بأهل عرفة الملائكة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. رواه أحمد وهو حديث صحيح. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يباهي بهم الملائكة، وهذه فضيلة عظيمة لأهل عرفة أن رب العالمين جل وعلا يباهي بهم الملأ الأعلى من الملائكة الكرام البررة، وهو جل وعلا غني عن عباده، غني عن حجهم وعن دعائهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فهو جل وعلا مع كمال غناه عن خلقه يباهي بأهل هذا الموقف الملائكة إكراما لهم، وهذه المباهاة للملائكة دالة على أن الله جل وعلا قد غفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم. فإن الحجاج لما جاءوا من بلدان شتى طلبا لرحمة رب العباد ورغبة في الفوز بالرضوان والجنان والعتق من النيران، أكرمهم الله بأن غفر ذنوبهم. وباهاهم الملائكة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من يقف بعرفة: إن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. أخرجه البزار بإسناد حسن. يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله جل وعلا، عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره، يتفضل فيه الرب على العباد فتجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتغفر فيه الزلات وترفع أكف الضراعة فيه إلى الله خاشعات راديات، ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات. ومن فضل يوم عرفة أن الله جل وعلا أقسم به وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، فقال تعالى: وشاهد ومشهود. فيوم عرفة هو اليوم المشهود، لأن الناس يشهدونه أي يحضرونه ويجتمعون فيه. وجاء في تفسيره في حديث مرفوع أخرجه الترمذي بإسناد حسن: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ووقوف الحجاج بعرفة يذكر باجتماع الناس يوم القيامة، ولباس الإحرام الأبيض يذكر بالموت والكفن. وقد قال الله جل وعلا عن يوم القيامة: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ومن فضل يوم عرفة أنه الوتر الذي أقسم الله تعالى به فقال: والشفع والوتر. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الشفع يوم النحر لكونه العاشر، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع. وصح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: يا أم المؤمنين، وأي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وصف الله تعالى نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة. ذكر الله تبارك وتعالى في يوم عرفة من أوجب وأهم ما يكون. وقد جاء الحث على ذكر الله يوم عرفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فابتدئ بها يومك في يوم عرفة. ففي صحيح البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. فإن عجزت عن قولها 100 مرة فلا أقل من قولها 10 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النار إلى آخره، ولو لم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. فالإكثار من شهادة التوحيد في يوم عرفة له شأنه وفضله ومكانته. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فرطب بشهادة التوحيد لسانك، واملأ بها وقتك في يوم عرفة. صل فجر ذلك اليوم واجلس في مصلاك، رجلا كنت أو امرأة، اذكر ربك واتل كتابه، سبحه وهلله، استقبل اليوم بفرح وسرور. تذكر من هم في القبور، يتمنى أحدهم أنه أدرك هذا اليوم. وسيأتي علينا جميعا يوم عرفة ونحن تحت أطباق الثرى، فلا خلود لأحد. تذكر من هو على سرير مرضه أو مبتلى ببلايا لا يستطيع معها الصيام، ولا يستطيع أداء عبادة يوم عرفة على أكمل وجه، وأنت في عافية وسلامة. قد تمكنت من العمل، فأر الله منك خيرا. فالناصح لنفسه اليوم يغتنم كل لحظة من لحظاته، من طلوع فجره إلى مغيب شمسه، يوم واحد فقط يوشك أن ينتهي، فعلى أي حال سيكون حالك فيه؟ وأما دعاء يوم عرفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء في يوم عرفة، قال الباجي: يعني أكثر الذكر بركة، وأعظمه ثوابا، وأقربه إجابة. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز وهو من التابعين، عنه مرسلا كذا في موطأ الإمام مالك بإسناد حسن، قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء، وخيره وأعظمه وأقربه إجابة. فإذا كان هذا شأنه، فحري بالعاقل أن يغتنمه ويستعد له ويحرص عليه ويأتي بكل سبب للإجابة. فإذا ما أقبلت آخر ساعات يوم عرفة، فأوصي نفسي وإياك بالتفرغ للدعاء، بالانفراد بنفسك وباعتزال الناس. لا تضيع هذه اللحظات، فكل شيء يعوض إلا يوم عرفة، وكل وقت يتدارك إلا عشية عرفة. فالمؤمن الصادق له شأن آخر معه، سواء كان في صعيد عرفات أم في بلده، فاعتني بعشية عرفة وآخر ساعات منه. تفرغوا لمناجاة المليك والانصراف بين يدي الكريم. سلوه حوائجكم، أظهروا له فقركم، ارفعوا إليه رغباتكم، فساعات الإجابة حلت ولحظات العطاء وجبت، والكريم تعالى يعطي العطاء الجزيل الكثير، والإجابة في هذا اليوم العظيم بإذن الله قريبة من السائلين، والعطاء يدنو من الطالبين. اسأل ربك بصدق وألح عليه في آخر ساعات من يوم عرفة أن تشملك رحمته، وأن تحل عليك بركته، وأن يجعلك في عداد عباده المعتقين. ادعه وأنت موقن بالإجابة، وقد أتيت بأسبابها وتأدبت بآداب الدعاء من حضور القلب والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرار المسألة مع الإلحاح في الطلب. اسأل ربك كل شيء، فالله كريم جواد معطٍ، وأبشر بالخير وأمل بربك أن يهبك عطاء يجبر به كسرك ويغفر به ذنبك ويحقق لك ما تتمناه. وإن لم تر إجابة فأيقن أنك في عبادة عظيمة وهي عبادة الدعاء، لعلها تدفع عنك شرورا كانت نازلة بك. وأمل بربك خيرا أن تنال أجرها، أغفر ما يكون يوم القيامة يوم عرفة، أكثر يوم يعتق الله فيه عبدا من النار، وهذا يدل على شرف اليوم شرفا عظيما، كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والعتق إن شاء الله لجميع المسلمين وليس لأهل عرفة فقط. قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهد، باشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. قال ابن عبد البر رحمه الله: والعتق عام لأهل الموقف وأهل الأمصار، ذلك أن أهل الموقف في موقفهم في طاعات، وأن أهل الأمصار في بلدانهم في طاعات، فالرحمة تشمل الجميع والخير يحل عليهم كلهم، وهذا من رحمة الله الواسعة لعباده، فقد جعل عتقهم في الدنيا قبل الورود عليه وقبل الحساب والجزاء. وفي الإقدار بهذا تحفيز للنفوس للتعرض لهذه الرحمة الجليلة. إن أعظم ما خوف الله به عباده النار، وإن أفظع ما يحرص على النجاة منه دار البوار والخزي والعذاب والعار. فيأتي هذا اليوم ليكون فرصة للنجاة منها، وذلك في التعرض لرحمة الله فيه. إن إحسان الله لعبده يستوجب أن يستحيي العبد من ربه فيما يستقبل من عمره. فلو أن رجلا قصرت في حقه وتعديت على حدوده، ثم جئته واعتذرت منه وقبل عذرك وسامحت، ألا يستوجب هذا العفو أن تستحيي من هذا الرجل وألا تتجرأ على حدوده مرة أخرى؟ فكيف ولله المثل الأعلى لا نستحيي من ربنا جل وعلا، ولا نتحرز من الذنوب والمعاصي التي يكرهها الله ولا يريدها من عباده، ونحن نحسن الظن بربنا وأنه يغفر ذنوبنا، وأن نعزم بعد هذا اليوم على أن نتطهر من هذه الذنوب، وإن وقعنا فيها بادرنا بالتوبة والتخلص منها. ف فجدد في هذا اليوم الإنابة وبادر أيها المصر على الذنب بالتوبة النصوح فيه، وعقد العزم على التخلص من الذنوب، فهذا اليوم هو يوم صدق الرجوع إلى الله جل وعلا. طهر قلبك من كل خلق مذموم، فطهارة القلب عند الله بمكان، ولها شأنها في قبول العمل والتوفيق له. سامح كل من أخطأ في حقك، واعفو عن كل من ظلمك ليعفو الله عنك، فإن الجزاء من جنس العمل. أحسن ظنك بربك وتفاءل مع نهاية يومك، وقد وفقت للطاعة ودعوت الله تعالى فيه، وأن الله قد استجاب لك الدعاء وقبل العمل وأقال العثرة ومحى الخطيئة وتجاوز عن التقصير وأعتق كل من صدق في طلب النجاة والسلامة من النار. رفع الأكفة وأرسلوا الدعوات، وتجردوا لله في عرفات، شعثا تجللهم سحائب رحمة، غبرا يفيض النور في القسمات، وكأن أجنحة الملائك عانقت أرواحهم بالبر والطاعات، فتنزلت بين الضلوع سكينة علوية موصولة النفحات، وتصاعدت أنفاسهم مشبوبة وجدا يسيل بواكف العبرات. هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات، غصت بهم في حلهم ورحيلهم رحب الوهاد وواسع الفلوات، تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات، وفدوا إلى أبواب جهودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات، فاقبل إله العرش كل ضراعة وامحو الذنوب وكفر الزلات، ولقد حكمت وما لحكمك رجعة أن الذنوب تذوب في عرفات، أن الذنوب تذوب في عرفات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن دلائل رقي المرء وحسن التزامه بدينه وآدابه نظافة هيئته ومحيطه، بحيث لا يكتفي بجمال مظهره بل يحرص أن تكون بيوت مجتمعه أنظف البيوت، وأن تكون طرقاته أطيب الطرقات، مصونة من الأذى والقاذورات، لا سيما في أيام ذبح الأضاحي، إذ إن إلقاء مخلفات الأضاحي والقمامة في الشوارع يشوه المظهر العام ويؤذي الناس وينافي ما دعا إليه الإسلام من النظافة والإحسان وحفظ حقوق المارة والجيران. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 أو 60 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. فدل هذا على أن كمال الإيمان لا يظهر في العبادات وحدها، بل يمتد أثره إلى سلوك المسلم في حياته العامة، فيزيل ما يؤذي الناس، فيحفظ نظافة الطرقات، فيصون المرافق من القاذورات. كما أن الحياء شعبة من الإيمان، والحياء خلق يبعث صاحبه على ترك كل ما يشين أو يؤذي أو يخل بالمروءة، ومن ذلك الحرص على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات فيها لا سيما في موسم ذبح الأضاحي حتى يبقى المجتمع طاهرا في مظهره نقيا في سلوكه معبرا عن جمال هذا الدين وكمال هديه. ورفع الأذى عن الطريق سبب للمغفرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له وغفر له. رواه البخاري. وقد بينت السنة المشرفة حرمة إيذاء الناس في طرقاتهم بأي صورة من صور الإيذاء. فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكتفه مسلما. متفق عليه. وفي رواية قال: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليأخذ بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. متفق عليه. إن إماطة الأذى عن الطريق من الأعمال التي عظم الإسلام شأنها. وورد أن ثوابها يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من حفظ حقوق الناس وإزالة لما يؤذيهم ويعترض سبيلهم. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق. الحديث رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. بل وردت الوصية بتنحية الأذى عن طريق الناس. فعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم. وفي لفظ قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أدري عسى أن تمضي وأبقى بعدك فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا. أبو بكر نسيه. وأبو بكر هو أبو بكر ابن شعيب من رواة هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه: افعل كذا افعل كذا. وأمر أي أبعد وأزل وأمر الأذى عن الطريق. رواه مسلم في صحيحه. فهذا من الأمور الكبيرة بل هو شعبة من شعب الإيمان. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا على موعد مع يوم تهتز له القلوب المؤمنة شوقا وتفيض فيه الأرواح رجاء، يوم يباهي الله فيه بأهل الموقف ملائكته الكرام، يوم تسكب فيه العبرات وترفع فيه الدعوات وتغسل فيه الصحائف من أدران الذنوب والخطيئات. إنه يوم عرفة، يوم العتق الأكبر من النار، يوم إذا أقبل أقبلت معه الرحمات، وإذا حل تنزلت فيه البركات. فطوبى لعبد عرف قدر هذا اليوم فأحيا ساعاته بالتوبة والذكر والدعاء ورجى من مولاه أن يكون من عتقائه الفائزين. ويوم عرفة من الأيام العشر الفاضلة، أفضل أيام الدنيا وأفضلها بعد يوم النحر، بل فضل بعض العلماء يوم عرفة على يوم النحر، وقال بعضهم إنه يوم الحد الأكبر. والصحيح أن يوم النحر أفضلها، وأنه هو يوم الحد الأكبر. وفي الحديث الذي أفرده أبو داود بإسناد صحيح إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. وعرفة واليوم التاسع من أيام العشر التي هي أفضل أيام الدنيا، فواليوم قبل الأخير منها زمانه فاضل، والعمر يولي، والأنفاس معدودة، والأعمار محدودة، والمؤمن يبادر إلى اغتنام ساعاتها ويسارع إلى مرضاة ربه تبارك وتعالى فيها. إنه يوم أكمل الله فيه الدين وأتم فيه النعمة. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: هذه أكبر نعم الله عز وجل على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجون إلى دين غيره، ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء، وبعثه إلى الإنس والجن. لا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق، لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل الدين لهم تمت النعمة عليهم. ولهذا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي فرضوه أنتم لأنفسكم، فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه، وبعث به أفضل رسله الكرام، وأنزل به أشرف كتبه. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة. ففي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها؟ لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. إنه يوم يكثر فيه العتق من النار، ويباهي الله جل وعلا بأهل الموقف الملائكة. ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وروى الإمام أحمد بسند لا بأس به عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، يعني أن تغيب، فقال: يا بلال أنصت لي الناس. فقام بلال فقال: أنصته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصت الناس. فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفة، أي قبل قليل، فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر، وضمن عنهم التبعات. إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات وأهل المشعر لأنه معلم للعبادة، والحرام لأنه من الحرم أو لحرمته، فهو المشعر الحرام. وضمن عنهم التبعات، يعني حقوق العباد بعضهم من بعض. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير ربنا وطاب. رواه العقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. إن أعلى وأسمى ما يحظى به العبد بين يدي مولاه أن يكون في موضع المباهاة، فيباهي بأهل أرضه أهل سماواته. وفي يوم عرفة يجود الله جل وعلا على عباده جودا عظيما، حتى يرى فيه إبليس أحقر ما يكون، بسبب ما يرى من تنزل الرحمات وفيض المكرمات من رب الأرض والسماوات. وفضل يوم عرفة يشمل عباد الله في أرجاء الدنيا الحجيج وغيرهم، لذا ينبغي للمسلم أن يتعرض لنفحات الرحمة والمغفرة في هذا اليوم. هو أكثر ما يعتق الله فيه من النار، كما في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة أهل السماء، فأقول: انظروا إلى عبادي هؤلاء، جاءوني شعثا غبرا. في يوم عرفة مباهاة الله تبارك وتعالى بأهل عرفة الملائكة، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا. رواه أحمد، وهو حديث صحيح. في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يباهي بهم الملائكة. وهذه فضيلة عظيمة لأهل عرفة، أن رب العالمين جل وعلا يباهي بهم الملأ الأعلى من الملائكة الكرام البررة. وهو جل وعلا غني عن عباده، غني عن حجهم وعن دعائهم، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فهو جل وعلا مع كمال غناه عن خلقه يباهي بأهل هذا الموقف الملائكة إكراما لهم. وهذه المباهاة للملائكة دالة على أن الله جل وعلا قد غفر ذنوبهم وتجاوز عن سيئاتهم. فإن الحجاج لما جاءوا من بلدان شتى طلبا لرحمة رب العباد، ورغبة في الفوز بالرضوان والجنان والعتق من النيران، أكرمهم الله بأن غفر ذنوبهم وباها بهم الملائكة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في من يقف بعرفة: إن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. أخرجه البزار بإسناد حسن. يوم عرفة من أفضل الأيام عند الله جل وعلا، عظم الله أمره ورفع على الأيام قدره. يتفضل فيه الرب على العباد فتجاب فيه الدعوات وتقال العثرات وتغفر فيه الزلات وترفع أكف الضراعة فيه إلى الله خاشعات راديات. ويباهي الله فيه الملائكة بأهل عرفات. ومن فضل يوم عرفة أن الله جل وعلا أقسم به وهو سبحانه لا يقسم إلا بعظيم، فقال تعالى وشاهد ومشهود. فيوم عرفة هو اليوم المشهود، لأن الناس يشهدونه أي يحضرونه ويجتمعون فيه. وجاء في تفسيره في حديث مرفوع أخرجه الترمذي بإسناد حسن: اليوم الموعود يوم القيامة، واليوم المشهود يوم عرفة، والشاهد يوم الجمعة. ووقوف الحجاج بعرفة يذكر باجتماع الناس يوم القيامة، ولباس الإحرام الأبيض يذكر بالموت والكفن. وقد قال الله جل وعلا عن يوم القيامة: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ومن فضل يوم عرفة أنه الوتر الذي أقسم الله تعالى به، فقال والشفع والوتر. قال ابن عباس وعكرمة والضحاك: الشفع يوم النحر لكونه العاشر، والوتر يوم عرفة لكونه التاسع. وصح عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة. ينزل الله إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نعم اليوم يوم ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا. قالوا: يا أم المؤمنين، وأي يوم هو؟ قالت: يوم عرفة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وصف الله تعالى نفسه بالنزول عشية عرفة في عدة أحاديث صحيحة. ذكر الله تبارك وتعالى في يوم عرفة من أوجب وأهم ما يكون. وقد جاء الحث على ذكر الله يوم عرفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فابتدئ بها يومك في يوم عرفة. ففي صحيح البخاري يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. فإن عجزت عن قولها 100 مرة فلا أقل من قولها 10 مرات. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات، كتب الله له بكل واحدة قالها 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفعه الله بها 10 درجات، وكن له كـ10 رقاب. وكن له مسلحة من أول النار إلى آخره، ولو لم يعمل يومئذ عملا يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك. أخرجه أحمد وهو حديث حسن. فالإكثار من شهادة التوحيد في يوم عرفة له شأنه وفضله ومكانته. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح. فرطب بشهادة التوحيد لسانك، واملأ بها وقتك في يوم عرفة. صل فجر ذلك اليوم واجلس في مصلاك. رجلا كنت أو امرأة، اذكر ربك واتل كتابه، سبحه وهلله، استقبل اليوم بفرح وسرور. تذكر من هم في القبور، يتمنى أحدهم أنه أدرك هذا اليوم. وسيأتي علينا جميعا يوم عرفة ونحن تحت أطباق الثرى، فلا خلود لأحد. تذكر من هو على سرير مرضه أو مبتلى ببلايا لا يستطيع معها الصيام، ولا يستطيع أداء عبادة يوم عرفة على أكمل وجه، وأنت في عافية وسلامة. قد تمكنت من العمل، فأر الله منك خيرا. فالناصح لنفسه اليوم يغتنم كل لحظة من لحظاته، من طلوع فجره إلى مغيب شمسه. يوم واحد فقط يوشك أن ينتهي، فعلى أي حال سيكون حالك فيه؟ وأما دعاء يوم عرفة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء في يوم عرفة، قال الباجي: يعني أكثر الذكر بركة، وأعظمه ثوابا، وأقربه إجابة. وعن طلحة بن عبيد الله بن كريز وهو من التابعين، عنه مرسلا كذا في موطأ الإمام مالك بإسناد حسن، قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة. فدعاء يوم عرفة أفضل الدعاء، وخيره وأعظمه وأقربه إجابة. فإذا كان هذا شأنه، فحري بالعاقل أن يغتنمه ويستعد له ويحرص عليه ويأتي بكل سبب للإجابة. فإذا ما أقبلت آخر ساعات يوم عرفة، فأوصي نفسي وإياك بالتفرغ للدعاء، بالانفراد بنفسك وباعتزال الناس. لا تضيع هذه اللحظات، فكل شيء يعوض إلا يوم عرفة، وكل وقت يتدارك إلا عشية عرفة. فالمؤمن الصادق له شأن آخر معه، سواء كان في صعيد عرفات أم في بلده، فاعتني بعشية عرفة وهي آخر ساعات منه. تفرغوا لمناجاة المليك والانطراح بين يدي الكريم. سلوه حوائجكم، أظهروا له فقركم، ارفعوا إليه رغباتكم، فساعات الإجابة حلت، ولحظات العطاء وجبت، والكريم تعالى يعطي العطاء الجزيل الكثير. والإجابة في هذا اليوم العظيم بإذن الله قريبة من السائلين، والعطاء يدنو من الطالبين. اسأل ربك بصدق وألح عليه في آخر ساعات من يوم عرفة أن تشملك رحمته، وأن تحل عليك بركته، وأن يجعلك في عداد عباده المعتقين. ادعه وأنت موقن بالإجابة، وقد أتيت بأسبابها، وتأدبت بآداب الدعاء من حضور القلب والثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكرار المسألة مع الإلحاح في الطلب. اسأل ربك كل شيء، فالله كريم جواد معط، وأبشر بالخير وأمل بربك أن يهبك عطاء يجبر به كسرك ويغفر به ذنبك ويحقق لك ما تتمناه. وإن لم تر إجابة فأيقن أنك في عبادة عظيمة، وهي عبادة الدعاء، لعلها تدفع عنك شرورا كانت نازلة بك. وأمل بربك خيرا أن تنال أجرها، أغفر ما يكون يوم القيامة يوم عرفة، أكثر يوم يعتق الله فيه عبدا من النار، وهذا يدل على شرف اليوم شرفا عظيما، كما في صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. والعتق إن شاء الله لجميع المسلمين وليس لأهل عرفة فقط. قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله فيه من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهد، باشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. قال ابن عبد البر رحمه الله: والعتق عام لأهل الموقف وأهل الأمصار، ذلك أن أهل الموقف في موقفهم في طاعات، وأن أهل الأمصار في بلدانهم في طاعات، فالرحمة تشمل الجميع والخير يحل عليهم كلهم، وهذا من رحمة الله الواسعة لعباده، فقد جعل عتقهم في الدنيا قبل الورود عليه وقبل الحساب والجزاء. وفي الإقدار بهذا تحفيز للنفوس للتعرض لهذه الرحمة الجليلة. إن أعظم ما خوف الله به عباده النار، وإن أوضع ما يحرص على النجاة منه دار البوار والخزي والعذاب والعار. فيأتي هذا اليوم ليكون فرصة للنجاة منها، وذلك بالتعرض لرحمة الله فيه. إن إحسان الله لعبده يستوجب أن يستحيي العبد من ربه فيما يستقبل من عمره. فلو أن رجلا قصرت في حقه وتعديت على حدوده، ثم جئته واعتذرت منه وقبل عذرك وسامحت، ألا يستوجب هذا العفو أن تستحيي من هذا الرجل وألا تتجرأ على حدوده مرة أخرى؟ فكيف ولله المثل الأعلى لا نستحيي من ربنا جل وعلا، ولا نتحرج من الذنوب والمعاصي التي يكرهها الله ولا يريدها من عباده، ونحن نحسن الظن بربنا وأنه يغفر ذنوبنا، وأن نعزم بعد هذا اليوم على أن نتطهر من هذه الذنوب، وإن وقعنا فيها بادرنا بالتوبة والتخلص منها. فجدد في هذا اليوم الإنابة وبادر أيها المصر على الذنب بالتوبة النصوح فيه، واعقد العزم على التخلص من الذنوب. فهذا اليوم هو يوم صدق الرجوع إلى الله جل وعلا. طهر قلبك من كل خلق مذموم، فطهارة القلب عند الله بمكان، ولها شأنها في قبول العمل والتوفيق له. سامح كل من أخطأ في حقك، واعفو عن كل من ظلمك ليعفو الله عنك، فإن الجزاء من جنس العمل. أحسن ظنك بربك وتفاءل مع نهاية يومك، وقد وفقت للطاعة ودعوت الله تعالى فيه، وأن الله قد استجاب لك الدعاء وقبل العمل وأقال العثرة ومحى الخطيئة وتجاوز عن التقصير وأعتق كل من صدق في طلب النجاة والسلامة من النار. رفعوا الأكفة وأرسلوا الدعوات وتجردوا لله في عرفات شعثا تدللهم سحائب رحمة غبرا يفيض النور في القسمات وكأن أجنحة الملائك عانقت أرواحهم بالبر والطاعات فتنزلت بين الضلوع سكينة علوية موصولة النفحات وتصاعدت أنفاسهم مشبوبة وجدا يسيل بواكف العبرات هذه ضيوفك يا إلهي تبتغي عفوا وترجو سابغ البركات غصت بهم في حلهم ورحيلهم رحب الوهاد وواسع الفلوات تركوا وراء ظهورهم دنيا الورى وأتوك في شوق وفي إخبات وفدوا إلى أبواب جودك خشعا وتزاحموا في مهبط الرحمات فاقبل إله العرش كل ضراعة وامح الذنوب وكفر الزلات ولقد حكمت وما لحكمك رجعة أن الذنوب تذوب في عرفات أن الذنوب تذوب في عرفات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فمن دلائل رقي المرء وحسن التزامه بدينه وآدابه نظافة هيئته ومحيطه بحيث لا يكتفي بجمال مظهره بل يحرص أن تكون بيوت مجتمعه أنظف البيوت وأن تكون طرقاته أطيب الطرقات مصونة من الأذى والقاذورات لا سيما في أيام ذبح الأضاحي إذ إن إلقاء مخلفات الأضاحي والقمامة في الشوارع يشوه المظهر العام ويؤذي الناس وينافي ما دعا إليه الإسلام من النظافة والإحسان وحفظ حقوق المارة والجيران وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه فدل هذا على أن كمال الإيمان لا يظهر في العبادات وحدها بل يمتد أثره إلى سلوك المسلم في حياته العامة فيزيل ما يؤذي الناس فيحفظ نظافة الطرقات فيصون المرافق من القاذورات كما أن الحياء شعبة من الإيمان والحياء خلق يبعث صاحبه على ترك كل ما يشين أو يؤذي أو يخل بالمروءة ومن ذلك الحرص على نظافة الشوارع وعدم إلقاء المخلفات فيها لا سيما في موسم ذبح الأضاحي حتى يبقى المجتمع طاهرا في مظهره نقيا في سلوكه معبرا عن جمال هذا الدين وكمال هديه ورفع الأذى عن الطريق سبب للمغفرة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له وغفر له رواه البخاري وقد بينت السنة المشرفة حرمة إيذاء الناس في طرقاتهم بأي صورة من صور الإيذاء فعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكتفه مسلما متفق عليه وفي رواية قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. متفق عليه. إن إماطة الأذى عن الطريق من الأعمال التي عظم الإسلام شأنها، وورد أن ثوابها يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من حفظ حقوق الناس وإزالة لما يؤذيهم ويعترض سبيلهم. قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أمتي بأعمالها حسنها وسيئها، فرأيت في محاسن أعمالها الأذى ينحى عن الطريق. الحديث رواه ابن ماجه هو حديث صحيح، بل وردت الوصية بتنحية الأذى عن طريق الناس. فعن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. رواه مسلم. وفي لفظ قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أدري، عسى أن تمضي وأبقى بعدك، فزودني شيئا ينفعني الله به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا افعل كذا. أبو بكر نسيه، وأبو بكر هو أبو بكر ابن شعيب من رواة هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه: افعل كذا افعل كذا، وأمر أي أبعد وأزل، وأمر الأذى عن الطريق. رواه مسلم في صحيحه. فهذا من الأمور الكبيرة، بل هو شعبة من شعب الإيمان. نسأل الله أن يوفقنا والمسلمين أجمعين لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.